فلا يجوز إذن أن يقال إن هذا اللفظ استوى مثلا ونزل وجاء متأول. على تفصيل ما تقدم من التناقض، لا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول، بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله. إذا كان التأويل باطلا، أو إذا كان اللفظ لا معنى له، أو لا يفهم منه شيء، أو نحن لا نفهم منه شيء، كيف يقال هذا اللفظ متأول؟ بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. هذا التعبير يدل على أن للكلمة أو لللفظ معنى، معنى الراجح ومعنى المرجوح، وهذا يجب أن يسبق إثبات المعاني لهذه الألفاظ، معاني مفهومة يفهمها التالي ليخرج بها عن الراجح إلى المرجوح. لكن إذا كان لا معنى لها وبالتالي لا يفهم، كيف يقول تحمل على المعنى المرجوح دون الراجح؟ وكيف يقال إن تأويله لا يعلمه إلا الله؟ وهذا يدل على إثبات المعنى. لو أثبتنا المعنى كما هو الواقع قلنا لا يعلم تأويله إلا الله، اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوق، إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوق، فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره. الظاهر يختلف عندهم أحيانا، يراد بالظاهر الظاهر الذي يليق بالله تعالى وما دلت عليه النصوص، وأحيانا يراد بالظاهر الظاهر الذي يليق بالمخلوق، والنصوص مستحيل أن تدل على الظاهر الذي يليق بالمخلوق، لأن النصوص كلها إنما تتحدث عن الظاهر الذي يليق بالله تعالى، أي عن الاستواء الذي يليق بالله، وعن النزول الذي يليق بالله، والمجيء الذي يليق بالله، والغضب الذي يليق بالله إلى آخره. أما كونها تدل على الظاهر الذي يليق بالمخلوق ثم يضطر العباد ليؤولوا هذه النصوص ويبينوا مراد الله منها، وأن مراد الله قبل بيان علماء الكلام غير معروف، وإنما يبين مراد الله علماء الكلام، وأما قبل نشأة علم الكلام السلف لم يفهموا مراد الله من هذه النصوص، هذا تعد على النصوص وعلى السلف معا، ودعوى المعرفة الخاصة بالنسبة للخلف. لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر، أو إنها تجري على المعاني الظاهرة منها، كانوا متناقضين. لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف هذا الظاهر، ماذا يريدون بالظاهر؟ هل يريدون الظاهر الذي يليق بالله، أو يريدون الظاهر الذي يليق بالمخلوق؟ القرائن هي التي تبين. إذا قال الأشعري تجري هذه النصوص على الظاهر الذي يليق بالله تعالى بالنسبة للصفات العقلية كصفات السبع، يريد بذلك إن هذه النصوص معانيها مفهومة ومراد الله منها مفهوم، وأنها باقية على ظاهرها، هذا كلام حق، أو إنها تجري على المعاني الظاهرة منها. وفي الوقت نفسه في نصوص أخرى يقول لا يجوز أن تجري على ظاهرها، ولا يجوز بقاؤها على ظاهرها، لأنهم فهموا من هذا الصنف الظاهر الذي يليق بالمخلوق. إذن الظاهر عندهم انقسم إلى قسمين بالنسبة للصفات التي أثبتوها الظاهر هو الظاهر الذي يليق بالله وكلامهم صحيح في هذا السن. وإذا قالوا بالنسبة للصفات التي يوجبون تأويلها لا يجوز بقاؤها على ظاهرها ولا تجري على ظاهرها، يريدون بالظاهر الظاهر الذي يليق بالمخلوق، وبأن هذه النصوص لم تدل أبدا على الظاهر الذي يليق بالله تعالى، ولكنها دلت على الظاهر الذي يليق بالمخلوق، لذلك يجب تأويلها، وكلها من كلام الله تعالى. هذا هو التناقض. مرة أخرى، لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر بالنسبة للصنف الأول، أو إنها تجري على المعاني الظاهرة منها كذلك، هذا تكرار وتفسير، كانوا متناقضين، لأنهم هناك صنف من النصوص أوجبوا تأويلها ولا يجوز إجراؤها على ظاهرها، وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهناك معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا. إذا قلتم النصوص التي تدل على الإرادة والقدرة والسمع والبصر مثلا تجري على ظاهرها، أردتم بالظاهر هنا معنى، وقلتم النصوص التي تدل على الوجه واليدين والغضب والرضا والنزول والمجيء والاستواء لها ظاهر ولا يجوز بقاؤها على الظاهر، أردتم هنا ظاهرا غير ذلك الظاهر، هذا هو تلبيس على الناس. الذي لا يعرف اصطلاحكم لا يستطيع أن يفهم مرادكم، لأنكم قسمتم الظاهر إلى اسمين، ظاهر يليق بالله وظاهر لا يليق بالله، وجعلتم بعض النصوص تدل على هذا الظاهر ونصوصا أخرى تدل على ذاك الظاهر، وهذا هو التلبيس. مرة أخرى، وإن أرادوا بالظاهر هنا مثلا في صفات المعاني معنا، وهنا في الصفات الخبرية معنا في سياق واحد، لأن النصوص كلها سيقت سياقا واحدا وهو الإثبات، إثبات صفات الله تعالى من غير بيان، من الذي بيّن لنا أن الظاهر ينقسم إلى قسمين، وأن بعض النصوص تبقى على ظاهرها وبعضها يجب تأويلها؟ أين البيان؟ البيان هذا لا يأتي إلا من الله أو من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا لم يكن هناك شيء كما هو الواقع كان هذا التصرف تلبيسا على الناس، لذلك الأشاعرة أشد الناس تلبيسا على الناس أكثر من المعتزلة الذين هم أبعد منهم. أضرب لكم لذلك مثالا في كلام الله تعالى أي في القرآن، المعتزلة صرحاء قالوا هذا القرآن مخلوق، معنى الله متكلم أي خالق للكلام، ليس له كلام إلا الكلام المخلوق كأي خلق من مخلوقات الله تعالى، كلام ظاهر تستطيع أن تناقشه وتناظره على ضوء هذه الصراحة. لكن يأتي الأشعري يقول كلام الله ينقسم إلى قسمين، إذا أطلقنا على القرآن كلام الله إنما نعني مجازا، مجاز ليس بحقيقي، في الواقع إن هذا القرآن ليس بكلام الله حقيقة، ولكن نقول في مجلس التعليم للتلاميذ كلام الله، نهمس في آذانهم لئلا يسمع الناس، لئلا يستخف بهذا القرآن، لأنه دال على كلام الله الحقيقي وإلا هو ليس بكلام الله. المعتزلة على الحق في قولهم إنه مخلوق، لكن نحن لسنا مثلهم أغبياء نصرح في كل مكان بأنه مخلوق، لا، في مجالس العلم نعلن بأنه مخلوق، أمام الناس نقول القرآن كلام الله، قال الله تعالى ويقرأ آية كأي سني، هكذا لبسوا على الناس. الذي لا يعرف طريقهم لا يعرف كيف يمشي معهم، لأن في القرآن لهم تصرف غريب، مخلوق في الحقيقة لكن لا يطلق بأنه مخلوق في كل مقام. لذلك يقول الإيجي من كبار علمائهم الفرق بيننا وبين المعتزلة إثبات الكلام النفسي وعدم إثبات الكلام النفسي. أي المعتزلة لا يثبتون الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت، بل هذا هو كلام الله ولكنه مخلوق. والأشاعرة يوافقونهم في أن هذا الكلام اللفظي مخلوق، لكن يثبتون الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت. هكذا هم أشد الناس تلبيسا على الناس.